السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، وصلنا إلى الفصل الثاني من تقسيمات الحكم الشرعي وبيان حقيقة الحكم الشرعي فيها. والحكم الشرعي يقسم بعدة اعتبارات إلى أقسام، ذكر المصنف منها 6 اعتبارات. والتقسيم باعتبار ما فوقه وباعتبار ما تحته، يعني الحكم ينقسم إلى كذا، يبقى هذه أقسام من الحكم كلها تدور حول الحكم، لكن كل قسم بجانب الآخر يسمى نوعا، هذا غير ذلك. يعني لما نتكلم عن حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، كلاهما قسمان للحكم، لكن الحكم الشرعي التكليفي يختلف عن حكم الشرعي الوضعي. فالأقسام باعتبار ما فوقها أقسام، وباعتبار ما بينها وبين بعضها تسمى أنواع، لأن النوع يختلف عن الآخر والقسم يرادف الآخر، بالفرق بين أقسام وبين أنواع لأقسام الحكم الشرعي. طب هل هي في ذات موضوعها أنواع ولا أقسام؟ ده اللي هنشوفه أثناء كلامنا على أقسام الحكم الشرعي بكل اعتبار من 6 التي أوردها الإمام البيضاوي في كتابه. قال باعتبار أنواع، أول اعتبار من الاعتبارات أنواع الحكم الشرعي. قال الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة. احنا قلنا ان انواع الحكم الشرعي التكليفي تخرج من مدلول كلمة الخطاب، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء او التخيير، وزدنا كلمة الوضع. الاقتضاء على 4 انواع، كل نوع غير الثاني، كل نوع منهم غير الثاني. إما أن يكون اقتضاء جازما للفعل، وإما أن يكون اقتضاء غير جازم للفعل، وإما أن يكون اقتضاء في الترك جازم، وإما أن يكون اقتضاء في الترك غير جازم. وخرجنا ب4 أنواع من الأحكام الشرعية: إن كان لزوم الاقتضاء في الفعل نسميه واجب، إن كان أقل في اللزوم نسميه سنة، إن كان الاقتضاء في الترك لازم نسميه حرام، وإن كان أقل في اللزوم نسميها مكروه. والتخيير بين اقتضاء الفعل وعدم اقتضائه من الأصل فعل والترك نسميه مباح. يبقى من كلمة اقتضاء أو تخييرا خرجنا ب5 أنواع من أحكام من أنواع الحكم الشرعي التكليفي: الواجب والمسنون والمباح والمكروه والحرام. في الوضع كل ما وضع من قبل الشارع علامة على حكم شرعي سيتبعه من بعد، كالعزيمة والرخصة والأداء والشرط والسبب والمانع، كل دي بنسميها أحكام وضعية تكليفية أيضا. خلاص، ناقش المصنف هذه الأمور بصيغة أخرى، هي نفس الكلام، نفس الكلام بس من مرادفات أخرى. الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض، يعني لازم تفعله وتمنع على عدم فعله، سماه واجب، ده بنسميه لزوم فعل الفعل. يعني ايه لزوم فعل الفعل؟ لما اجي اقول اكتب خلاص، او كما قال النبي لعائشة وحفصة في حديث الموطأ اقضي يوما اخر، انا بطلب منهم ايه؟ فعل القضاء. لما اقول لك اكتب بطلب منك ايه؟ فعل الكتاب. طلب فعل الكتابة يساوي منع عدم الفعل. اذا اقتضى الكلام تطبيق الفعل وعدم المنع من خلافه نسميه واجب. دي نمرة واحدة. وان لم يمنع، يعني اقتضى الفعل وسابه مفيش حظ على عدم المنع، بنسميه ده اقل درجة في اللزوم. زي ما سمعنا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، طب اذا ما علمناش فنزلت الدرجة، فلولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا دي عملت لي ايه؟ نزلت الامر من الحتمية من اللزوم الى درجة اقل سموها ندب، اللي هي المندوب او المسنون. وان لم يمنع، يمنع النقيض يعني، فندب. الاثنين التانيين بقى، وان اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة. اذا قال لك فاجتنبوه وفي اخر الايه فهل انتم منتهون، ده معناه ايه؟ لزوم طلب ترك الفعل وعدم اتيانه، دي نسميه ايه؟ حرمة. قال فحرمة. والا اذا طلب منك الترك ولم يمنع نسميه كراهة، فأقل لزوما في طلب الترك، أقل لزوما في طلب الترك خلاص. وإن خير، إن خير بين الفعل والترك، الاثنين عنده متساويين، إباحة. دول خمسة أنواع نسميهم الحكم الشرعي التكليفي، ده أول قسم من أقسام الحكم، حكم الشرعي التكليفي. طيب هيجي يقول لي إيه حكم الوجوب وإيه حكم الندب وإيه حكم الكراهة وإيه حكم الحرام؟ الشيء نفسه شيء، والحكم اللي هينبني على وجودي حاجة ثانية. عشان يقول لي إيه حكم الواجب، قال ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. يرسم أي ممكن تعرفه بكذا، ممكن تقول عليه ده حكم الواجب ايه، ممكن تقول لي تعريف الواجب ايه، بأنه الذي يذم شرعا تاركه. ليه يذم شرعا تاركه؟ لأن عندي طلب من الشارع بحتمية الفعل، أقيم الصلاة. طب اللي مش هيصلي هيذم ولا مش هيذم؟ لا، عشان هو رتب على عدم فعله ها الوزر، يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ويعاقب تاركه. إمتى يعاقب تاركه؟ علشان منعت من نقيده، أنت منعت من أن تفعل نقيده. لما أقول لك أقيم الصلاة اتحقق فيها حاجتين اثنين، وجوب طلب الفعل وعدم إتيان الترك، يعني لازم تفعل فعل الصلاة وإيه؟ وأوعى ما تصليش. طب معنى الكلمتين دول إيه؟ انه حيترتب على الفعل اجر وحيترتب على الترك وزر، ده اللي بنسميه الذم الشرعي، ان الشرع ذمه، اي رتب على عدم فعل الواجب عقاب، رتب على عدم فعل الواجب وزر، رتب على عدم فعل الواجب اثم. عشان انت مطالب بالحتميه، لما تيجي تقول لابنك اكتب ما كتبش هتعاقبه ولا مش هتعاقبه؟ هذه طلب الفوريه، افعل كذا. في حاجتين اثنين، انك لابد ان تفعل واياك ان لا تفعل. اياك ان لا تفعل تدخل في دائرة ها العقاب والمنع خلاص. ويرادفه الفرض، يعني الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، مختلفان عند الأحناف. الجمهور اللي هم مين؟ لما قلنا في الأصول المالكية والشافعية والحنابلة، لا فارق بين الفرض والواجب عندهما، كلاهما يثاب فاعله إذا امتثل الأجر، إذا طلب الأجر من الله في فعله، ويعاقب تاركه. الأحناف قالت لا، الفرض حاجة والواجب حاجة تانية. بحثت الأحناف في قضية تعريف الفرض خلافا لتعريف الواجب. عندنا في الأصول الخلاف نوعين، خلاف مؤثر وخلاف غير مؤثر. من الاسم ده نقول الخلاف المؤثر هو الذي ينبني عليه فروعا فقهية، والخلاف الغير مؤثر هو الذي لا ينبني عليه خلافا فقهيا أو فروعا فقهية. خلاص. ولذلك قال الأصوليون أن الخلاف المؤثر خلاف معتد به، اللي حينبني عليه فروع فقهية، مسائل فقهية مختلف فيها ولا لا. أما الخلاف الغير مؤثر يسموه خلاف لفظي، أي ترادفا في اللغة فقط، لكن لما تيجي تحطه في الشرع ليس له أثر مترتب عليه. مفهوم؟ الأحناف من هذه الوجهة، لأن احنا أخذنا في قضية الأحناف أنها تأتي بفتاوى الإمام وتؤصل أو تخرج من خلالها أصولا فقهية، فجاءت بفتاوى الإمام فوجدت أن هناك تأثير في الخلاف الوارد بين الفرض وبين الواجب، وأيضا وافقت على هذا الخلاف الجمهور. الحج، الحج عرفة، من لم يقف بعرفة اتفاقا يلزمه إعادة الحج، مش كده؟ وأي من سائر أركان الحج، من مزدلفة، من منى، من طواف، من سعي، من حلق، من فك الإحرام، إذا ما يفعله المحرم فعليه إيه؟ جبر، عليه دم أو صيام أو صدقة، مش كده؟ فقالوا أن الحج فرض بالاتفاق، وما كان عليه الجبر يسمى واجب، فالواجب أقل درجة من الفرض. الملاحظ أن الجمهور وافقت الأحناف في هذه الجزئية، وانعقد الإجماع على أن تارك عرفة يلزمه الإعادة، أما تارك ما عدا عرفة يلزمه الجبر. كلمة يلزمه الجبر، كلمة طالما أنت هتجبره يبقى ده وزر واقع عليك، يبقى دخلنا في دائرة الواجب، يبقى سميت المبيت بمزدلفة أو النزول بمزدلفة واجب، النزول بمنى واجب، الطواف بالبيت واجب، السعي واجب، الحلق واجب، قص الإحرام واجب، الدخول في النسك من الميقات واجب، والوقوف بعرفة فرض. هذا عند الأحناف وأيضا عند الجمهور. يعني الفارق في أثر مترتب عليه؟ أثر مترتب عليه. طيب هل لأثر واحد في الفقه، لأن أنت لو دورت الفقه كله مش هتلاقي أثر ثاني، من الطهارة إلى القصاص والديات في 77 باب مش هتلاقي أثر ثاني يختلف بين الفرض والواجب إلا ده، مسكت فيه الأحناف وعرفت لي الفرض بتعريف ثاني. قالت لي النهاردة لو جحد الإنسان عرفة قلنا كفر اتفاقا، كفر اتفاقا. طيب لو الإنسان لم ينزل أصلا بمزدلفة، لم ينزل بمنى، لم ينزل، هدور على بقى النزول بمنى إذا كانت أصلا جاحد عرفة، هدور على النزول بمنى ولا بيد بمنى ولا النزول بمزدلفة ولا أنا أقول النزول بمنى ولا أقول المبيت بمنى، لأن اتفق الفقهاء على النزول بمنى أنه من واجبات الحج، واختلفوا في حكم البيات في مزدلفة، فالجمهور على أن البيات سنة، إلا رأي عند الحنابلة بأن البيات فرض واجب. يعني عشان كده نسمي المسألة بمسمياتها، النزول بمزدلفة، النزول بمنى لأن نفس القضية في منى، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، القص أو الحلق أو فك الإحرام. خلاص. طيب إن كان منكر عرفة أصلا كافر، فقال الأحناف منكر الفرض يكفر ومنكر الواجب لا يكفر. هذه القضية لما تيجي تسميها بقى تقول له هو عايز يوجد لي أثر تاني، يعني عايز يقول لي أثر تاني، من أنكر الصلاة كفر إجماع بخلاف من ترك الصلاة. أنا بتكلم على من أنكر الصلاة، مفيش حاجة اسمها صلاة، هذا كفر يا جماعة. طب الصلاة وردت لينا عند الجمهور بالوجوب، وعند الأحناف سواء بالوجوب ولا بالفرض سيان، لأن اتفقنا على الهدف واختلفنا في الوسيلة، فلن تجد أثر جاء به الأحناف إلا ولا وجود له عند الجمهور إلا في قضية الحج فقط، إلا في مسألة الحج فقط. فذهب الأحناف إلى تعريف آخر للفرض من باب وصوله لا من باب نتيجته. لما يقول لي منكر ده كذا ومنكر ده كذا، ده من باب النتيجة المترتبة عليه. طب أنا عايز تعريف عرف. نقل البيضاوي قال: وقالة الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بضمني. الحنفية والأحناف واحد، أصل حنفي نسبة لأبي حنيفة، والتاء المربوطة مع الياء تسمى للنسبة وليس للتأنيث، هي النسبة لغة وليست للتأنيث. ما تقولش بقى أصل يعني الحنفي والحنفية، لا، هي كالأحناف تماما إشارة إلى المذهب المعروف مذهب الإمام أبو حنيفة. ما ثبت بقطعي أي بدليل قطعي، القطع في الدليل الذي لا يحتمل إلا رأي واحد في ثبوته. ما ينفعش أقول الحديث صحيح وضعيف، صحيح وحسن، حسن وضعيف، لكن ينقل الاتفاق على أنه ها صحيح، فنقول ثبت قطعيا، والأدلة ما ثبت فيها قطعيا إلا القرآن الكريم، القرآن الكريم، لأن السنة المتواترة قد تتواتر في عدد طبقاتها وحكمها يأتي ضعيف فلا يستدل بها، لكن القرآن الكريم ثبت ثبوتا متواترا من نزوله إلى الآن، بل وإلى قيام الساعة تحدث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة، كما يقول ابن القيم سندا عاليا لا شك فيه. سند فيه التواتر، فيه التواتر، ما اختلفناش ان القرآن الوارد ليك جاء وصل الينا عن طريق التواتر. وفي تعريفه نقول: ما نزل من عند الله عز وجل الى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم من السماء الدنيا الى الارض دفعات متفرقات على حسب مقتضيات ما اقتضى به الله سبحانه وتعالى، الواصل الينا عن طريق التواتر، المتحدى باقل صورة فيه، المعجز بأقل آية منه. لما أجي أعرفه بالصورة دي يبقى هو الدليل اللي وصل لنا بدليل قطعي هو إيه؟ القرآن. يبقى كان اللي احنا فعلت تقول لي الفرض ما ثبت بالقرآن الكريم، أما اللي يحتمل الظنية في الثبوت، ما تكلمش على الدلالة بقى، أنا تكلم في الوصول، ثبوته إلينا يعني وصوله إلينا. إيه اللي وصل إلينا بالظني؟ فيه القطعي وفيه الظني، فيه الصحيح وفيه الضعيف، السنة. إذا ما ورد إلينا عن طريق القرآن نقول فيه فرضا، وما ورد عن طريق السنة نقول فيه بالظنية. هذا الكلام نتيجته عند الأصوليين أن الخلاف لفظي، خلاف غير مؤثر، لأن المسألة الواحدة من نوادر الفقه، والأصل عندنا أن النادر لا يقاس عليه، النادر لا يقاس عليه، حتى تكون القاعدة قاعدة مضطربة شرط فيها الاستمرارية. لو تفكرين كده نرجع ورا شوية في تعريف كلمة الدليل، قلنا من معاني الدليل عند الأصوليين كما قال الأسنوي وغيره القاعدة المستمرة، واشترطوا في القاعدة المستمرة أن تكون مضطربة على طول الدوام، ما تشتغلش معايا في مسألة ومسألة ثانية تقف، لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في كل المسائل، هنزل فيها القاعدة دي، حول القاعدة هنا أصل. أما هنا القاعدة تجيني في حتة وحتة لا، تجيني في مسألة ومسألة لا، حول لا سيما وإن كانت المسألة الوارد فيها هذه القاعدة مسألة وحيدة، ما فيش بالحصر، مش عن طريق المثال، في كل أبواب الفقه إلا الحج، مسألة الحج فقط اللي اتفق فيها الأحناف مع الجمهور في هذه الجزئية، والنادر لا يقاس عليه. فالخلاف هنا خلافا لفظيا غير مؤثر في كل الفقه إلا في المسألة هذه فقط، فنقول لا فرق بين الجمهور، ولا فرق عند الجمهور بين الفرض وبين الواجب. فإما قلت فرض أو واجب أو مسنون أو مباح أو مكروه أو حرام، خمسة أحكام شرعية تكليفية، خمسة أحكام شرعية تكليفية. زادت الأحناف أمرا آخر بخلاف الفرض هنأخذه بعدين، في المكروه سموه مكروه تحريما ومكروه تنزيها، وفي الحرام قالوا حرام لذاته وحرام لغيره. هذه تقسيمات أنا قدمت بالتقسيم المؤثر والغير مؤثر عشان متى يعتد بالتقسيم ومتى لا يعتد بالتقسيم. لما حول النهاردة المكروه تنزيها هو لكمال الشيء، والمكروه تحريما هو الحرام. لما أعرف الاثنين عند الأحناف أقول له طب أنت قلت لي ليه اسمين جداد والاسم يقع على مسمى، ماذا تقصد بالمكروه تنزيها؟ هل المكروه العادي عند الجمهور؟ وماذا تقصد بالمكروه تحريما؟ هو الحرام. تفرقت ليه؟ وأيضا الحرام لذاته والحرام لغيره كلاهما في الشرع يسمى حرام عند الجمهور. ولذلك نقول مهما قسمت الأحناف فالأصل عند الجمهور خمسة أحكام شرعية تكليفية. طب ليه ذكرها الإمام البيضاوي؟ هذه أمانة العلم، عشان في عندنا منهج كامل اسمه منهج الأحناف في التأليف في أصول الفقه، ذكروا هذا الباب. مش حاغف في الكتب كبيرة جدا أصول كثيرة جدا في هذا الباب، ذكرت هذا الكلام خلاص. فبيحاول هو يجمع المتفرقات بين الاثنين أو أشهر المتفرقات بين الاثنين، علشان لما تقرأ ليه في كتبهم شيء آخر ستجد هذا الكلام مبسوط أيضا في كتب الجمهور. والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة. قبل الذكر في المندوب من الأصل أنه لابد أن يتطرق في كتب المطولات. احنا ذكرنا في مطولات في نكت المختصرات على النوعين، نكت ومختصرات مش كده، وحواشي ونظم اللي هي طرق التأليف والتصنيف. دائما لا يذكر التفريعات الأصولية في جزء المختصرات اللي هو النكت والمختصرات. ليه؟ لأن قلنا المختصر يعرف طالب العلم برؤوس المسائل، والنكت يعرف العالم برؤوس المسائل، مش هيذكر له فيها التفريعات الموجودة في المسائل. عندنا تفريعات كثيرة جدا في الواجب. زي ايه؟ زي الواجب ينقسم عند الجمهور بعدة اعتبارات. الواجب ينقسم من حيث أدائه، وينقسم من حيث المؤدي، وينقسم من حيث وقت الأداء. وقت الأداء ده يقول لك واجب موسع واجب مضيق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فمن شهد منكم الشهر إيه؟ يبقى الشهر ده من أول دخول هلال رمضان إلى دخول هلال شوال هو ده واجب مضيق لا يجوز للمكلف أن يتسع فيه. طب لو أفطر يوم يدخل في الموسع من شوال إلى شعبان خلاص؟ فعلى المرأة قضاء ما فاتها من رمضان في الواجب الموسع، وإلزامها بصيام رمضان فين؟ في المضيق، أوقات الصلوات كما في أول الموطأ وغيره، باب وقوت الصلاة أو كتاب وقوت الصلاة، لما جاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أول وقت وصلى آخر وقت وقال بين الوقتين وقت. في أول الوقت يسمى واجب موسع لأن معك لغاية آخر وقت، وكلما اقترب الوقت الآخر فتدخل في الوقت المضيق. ده من حيث إيه؟ وقت أداء الواجب. طيب من حيث الشيء المؤدى الواجب نفسه قالوا ينقسم أيضا إلى قسمين، واجب كفائي وواجب عيني. كفائي بمعنى إيه؟ إذا فعله البعض سقط عن الباقين، وهو فعل شعائر الدين. زي شعائر الدين؟ زي صلاة الجنازة، زي الصلاة الخمس في المساجد عند الأئمة الأربعة لا المذاهب الأربعة. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن صلاة الجماعة في المسجد من شعائر الدين، فروض الكفايات، إذا فعلها البعض سقط عن الباقين، بخلاف المذاهب الأربعة فيها تفصيل كثير في المسألة خلاص. فده واجب كفائي. إيه الواجب العيني؟ الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله عينيا، زي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ولهذا اختلف العلماء لو مات إنسان ولم يزكي هل يزكي عنه وليه؟ ليه؟ لأن العين هنا اختلفت. مين كان العين هنا؟ المفروض عليه الزكاة، الأب. مات الأب، كيف ينتقل الفرض من الأب إلى كذا؟ تقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحج في حديث ثابت، المرأة التي جاءت له دين الله أحق أن يقضى، هذا قضاء للدين وليس أداء الدين. الأداء غير القضاء، الأداء هو تأدية الأمر في وقته، والقضاء تأدية الأمر بعد فوات وقته خلاص. فلو حنأدي الزكاة دينا جوزوها بعض أهل العلم، لكن لو أداء عن الأب لا لم يجوزها. ولذلك استحسن العلماء قال بدل أن تزكي عن أبيك أخرج له صدقة جارية لعل الله يقبلها فيتجاوز عن سيئاته. مفهوم؟ فتاوى العلماء بتترتب على هذا التفصيل. فهذا باعتبار المؤدى، ينقسم الواجب إلى واجب كفائي وواجب عيني اللي هو فرض الكفاية وفرض العين عند الأحناف. طيب من حيث عين المؤدى نفسه انقسم إلى نوعين، قالوا إلى مبهم وإلى معين. إلى مبهم وإلى معين زي إيه؟ زي نعين الكفارة مثلا، فكفارته كذا أو كذا أو كذا، فمن لم يجد فكذا، فمن لم يجد فكذا أو كذا. إذن الكفارة في عمومها مبهم، هي واجب، وفي تعيينها ها معينة ولا معينة؟ مخيرة في عمومها، معينة في أدائها. لما تيجي تقف على الصيام ثلاث أيام يبقى انت عينتها خلاص، هتقوم تأدي الثلاث أيام، هتكفي 10 مساكين أو تطعمهم يبقى انت كده عينتها. يبقى هي مبهمة في الإجمال، لكن لما تختار واحدة أو يختار لك المفتي واحدة معينة وتقوم بها يبقى انت عينتها. إذا من حيث القيام بالمعين، القيام بالواجب تنقسم إلى مخير أو مبهم ومعين ومحدد. هذه التفريعات لن يذكرها الإمام. ليه؟ لأن أصل شرطه في كتابة الكتاب أنه مختصر، والكتابة في المختصرات لا تذكر فيها التفريعات. عشان ما يجيش حد يقول أصل الكتاب الفلاني ناقص منه كذا. طيب يا عم الأصول لما ربنا يكرمك وجدت بنتك كتاب كمل. خلاص، لأن شرط الإنسان يعامل عليه. أيضا من ضمن التفريعات التي يذكرها مقدمة الواجب، مقدمة الواجب، هل تأخذ حكم الواجب أم لها حكما آخر؟ عندي للواجب مقدمتين، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. مقدمة وجوب وهي عند إنزال حكم الله الشرعي الواجب على المعين. متى تعين عليك الصلاة؟ ها؟ عند دخول الوقت أقم الصلاة، قال لدلوك الشمس، مش كده؟ الدلوك ده إيه؟ سبب في إقامة الصلاة. فقالوا مقدمة الوقت هنا مقدمة وجوب، ما فيش حد هيقوم يصلي الظهر إلا إذا جاء وقت الظهر معايا. طيب ومقدمة الوجود، قالوا المقدمة التي يترتب على وجودها وجود العين المكلف بها كالوضوء للصلاة. تتوضأ من الفجر تصلي فيه لغاية العشاء لو أنت أبو حنيفة مثلا، يعني متحافظ على صلاتك. أبو حنيفة كان يحافظ على وضوئه 40 ليلة كما ذكر الرازي في مناقبه، 40 ليلة بوضوء واحد خلاص. فأنت لو تحافظ وضوءك حيبقى مقدمة الوجود هنا هي ما ترتب على وجودها إيه؟ ها؟ العين المكلفة نفسها. طيب الفرق بين الوجود والوجوب؟ قالوا الوجوب يترتب عليها حكما، والوجود يترتب عليها كنها. حكما يعني إيه؟ مش هينفع أصلي الظهر قبل وقته، لكن ينفع أتوضأ قبل وجود الصلاة. من الصبح أتوضأ أصلي بالظهر، من الصبح أكون متوضأ أصلي بالعصر، من الصبح أكون متوضأ أصلي بالمغرب. فمقدمة الوجود ما ترتب كنه الشيء عليها، أما مقدمة الوجوب ما ترتب حكم الشيء عليها. خلاص، هذه التفريعات قد يترتب عليها أمور أخرى. بيلمسها فين الفقيه؟ في الفتاوى. هتلاقيها فين؟ في المطولات، مش في كتب المختصرات ولا كتب النكت. عشان كده بعد أن انتهى من تعريف الفرض والترادف بينه وبين الواجب، وتعريف الواجب والترادف بينه وبين الفرض عند الأحناف، ذكر الكلام في المندوب مباشرة. المندوب ذكرنا أنه هو السنة والنافلة هو التطوع، لكن هو في الأصل طلب اقتضاء للفعل غير جازم، طلب اقتضاء للفعل غير جازم، ولذلك يسمى مندوب. ومندوب اسم مفعول أصله ندب، وندب إلى الشيء أي دعي إليه، وكأن الله يدعوك لفعل أمر أنت غير مضطرا إليه أو ملزما به فتأخذ بفعله أجرا من الله عز وجل. عشان كده سموه ندب. خلاص، فالندب ما يفعله الإنسان يأخذ به أجر وإذا تركه لا يعاقب عليه. إذا تركه لا يعاقب عليه. فقال ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، لأن الحمد هنا ناتج على إيه؟ على الأجر الذي أعطاه الله له. والذم هنا عدم الذم في الترك ناتج على إيه؟ على أنه ما فيش عقاب في الترك. ويسمى سنة ويسمى نافلة ويسمى تطوع، كل هذا في أسمائه. بعض الفقهاء يسموه من المباحات. لما يطلق كلمة مباحات في كتب الفقه غير الإباحة، حكم الإباحة هو عين التخير بين الفعل والترك، أن من المباحات يقصد بها بقى زي ما قلنا تغيير المصطلحات من 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 فن الفن، من فن الأصول لفن الفقه. لو يطلق المباح في الفقه يكون به المباحات اللي هي السنن عند الأصوليين، يباح لك أن تصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا في كتب الفقه، يباح يعمل يعني الشيخ في حديث حفظت عن رسول الله عز وجل 10 ركعات مؤكدات حيث أبو هريرة في البخاري، وزاد عائشة ركعتين تانيين، ودي سنة مؤكدة بالإجماع، لأن لفظ المباح هنا يساوي لفظ السنة هنا. أما علماء الفقه يطلقون على المباح عند الأصوليين بإيه؟ الإباحة، ويخصصونه وحكمه الإباحة، حكم الصيد بعد الحل أو في الحل إيه؟ ها؟ الإباحة ما لكش مباح. وده تعرفه من مصطلحات صاحب الكتاب، لما يكتب أي إنسان كتاب إما أن يبين أنه حيسير على مصطلحات الفن فنحاسبه عليها، أو يقول لي إذا قلت كذا فأعني كذا، وإذا قلت كذا فأعني كذا، كما قال ابن رشد في البداية، ولما أقول كذا يبقى أعني كذا، ولما أقول كذا يبقى أعني كذا، دي مصطلحات خاصة لي. فالمصطلحات عندنا على أنواع، مصطلحات عامة تجمع المذهب بأسرها، ومصطلحات خاصة بين مذهب ومذهب، ومصطلحات أخص لصاحب التصنيف هو اللي بيسميها، مش تقول له المصطلح بتاعك ده غلط يا مولانا، هي مش غلط، بس هو حد شرط على نفسه انه هيقول في المصطلح الفلاني كذا خلاص. ثم انتقل وقال والحرام ما يذم شرعا فاعله. ما يذم شرعا فاعله بالضد تبين الاشياء، ويحمد ها تاركه، لان الحرام اصله ما يذم شرعا فاعله، أي ما يثاب تاركه إذا امتثل الأجر. نفس الجملة، يثاب المرء إذا امتثل الأجر بتركه، ويعاقب إذا فعل. طب النهاردة إزاي الإنسان في تركه للحرام يثاب؟ لو قدر الإنسان لنفسه أنه يشرب الخمر والعياذ بالله، فذهب إلى البائع فلم يجده، المنعج منين؟ بخلاف ان هو يسمع فاجتنبوه فيتركها، يبقى الترك هنا غير الترك هنا، هنا ترك بقصد وهناك ترك رغم الانف، فيؤجر على ايه؟ على ما تركه بقصد. ولذلك قالوا امتثالا او احتسابا، يتاب على تركه امتثالا او احتسابا، اي اذا احتسب الاجر او امتثل الاجر، لا اذا جاء الترك رغم انفه. طب ليه ما قالوش كده في الحلال او في الواجب؟ لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله في الوجوب طاعة وجبلة وعفو الله أقرب، لكن الحرام يكون الاختيار فيه للعبد أقرب من الرب، لأن الله لا يرضى لعباده المعاصي والكفر. أنا أرضى بإرادة تامة أروح أعمله، عشان كده اشترط الفقهاء الاحتساب والامتثال في الحرام أقوى من الواجب وإن ذكر في الواجب. وبالضد، طالما إذا تركته امتثالا للأجر واحتسابا للأجر عند الله عز وجل ستثاب على تركك فيه. طب إذا عملته، إذا فعلته هتعاقب عليه خلاص. وذلك أقل ما يقال مثلا في تارك الصلاة أنك تدخل في الخلاف المشهور بين الكفر وعدم الكفر، فكفى بك إثما دخولك في الخلاف، لأن الأصل الخروج من الخلاف صنع، فإذا خرجت من الخلاف سلمت، وإذا دخلت في الخلاف وعكعت حصلتك وعكة، هكذا يقول الفقهاء خلاص. ثم قال والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. ده عكس ايه؟ المندوب اللي هو طلب الترك غير الجازم. احنا قلنا طلب الفعل الجازم مسمى واجب، طلب الفعل غير الجازم مسمى سنة، طلب الفعل طلب الترك الجازم مسمى حرام. طب ترك الترك طلب الترك غير الجازم مكروه. والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، لا في ثواب ولا في عقاب، أنت مخير بين الفعل وبين الترك، فعلته كأن ليس بفعلته. هنا أيضا في تفريع مباح ذكرها صاحب الإحكام الأمدي من كتاب من المطولات التي لا يستغني عنها لا طالب علم ولا عالم في الفن ده، كتاب الإحكام الأمدي من أنفس ما كتب ومن أنفس ما كتب في أصول الفقه، من أنفس ما كتب لأنه معه كتاب آخر يسمى أذكار الأفكار، وعوى عليه كثير جدا في كتاب الإحكام، إلا أنه كتاب من عمد الكتب المتكلمين أنا لا أنصح طلب العلم به، لأن الذي يقرأ كتاب أذكار الأفكار لابد أن يكون مؤصل في علم المنطق وعلم الكلام، وله خلفية في عقيدة أهل السنة والجماعة تؤهله بأن يدفع عنه كل الشبه. أما كتاب إحكام الأحكام وهو مختصر يعتبر للأربعة الطوال العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، هذا من أنفس ما كتب في أصول الفقه، جاء بمسائل تابعة أو ملحقة أو مباحث تختص بالمباح. منها مثلا قال اختلف المتكلمون مع الشافعية، الشافعية اللي هم مين؟ الجمهور، المالكية والشافعية نفسهم والأحناف، أطلق عليهم الشافعية لأن أول من كتب كما قلنا في هذه المدرسة كان الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. المتكلمون والشافعية اختلفوا في المباح، الشافعية يندرجونه على أنه من الأحكام التكليفية، هذا في منهج واحد اللي هو منهج المتكلمين أو منهج الشافعية ومنهج الجمهور، في خلافات في خلافات. لما قالوا هنا مثلا ما لا يتعلق بفعله وتركه لا ذم ولا عقاب، قالت المعتزلة وأهل الكلام طالب أنه لا يترتب عليه لا ذم ولا مدح، فكيف يكلف به المكلف أصلا؟ من أين يأتي التكليف؟ كيف نسميه حكم تكليفي والتكليف لا يسمى تكليفا إلا من الكلفة، والكلفة هي المشقة، فلا تكون المشقة تابعة على المكلف إلا إذا كان فيها ثواب وعقاب. الجمهور أو الشافعية يردون بحاجتين اثنين، الحاجة الأولانية أن أصل فعل الاختيار كلفة، أصل أنت تختار، أصل أنت دايما في أي فعل مباح يا إما هتفعله يا إما لا تفعله، مفيش حاجة ثالثة، مش هتقف في النص، مش كده؟ الطعام مباح مش كده؟ في واحد مش هياكل خلاص، أنت مخير بين الفعل والترك، لابد أن تفعل إحداهما. يقولون أن فعل المباح أمر جبلي لازم هتفعله، تخيرك في فعلك بين الاثنين، قالوا هذا في أصله كلفة، وإن أضيفت إلى هذا إلى التخيير يعني نية أجر عليها أو لا. يعني ذكرنا مثال الحلق عند أبي داود حديث عبد الله بن عباس، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن إطالة الشعر، قال إن شئت وإن شئت، إن شئت فأطل وإن شئت فأحلق. طيب لو أنا حلقت تشبها بأهل الحج مش هأدخل في دائرة أخرى من تشبه بقوم حشر معهم، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ولذلك إذا أتبع عمل التخيير هذا بالنية أجر عليه الإنسان، زي بالضبط الإنسان الذي يحلق ليتشبه باللاعب الفلاني أو المغني الفلاني ده هياخد أجر، أقدر أقول له مباح إنك تشبه عند نص ينفع، يبقى إما أن يحمد عليه وإما أن يذم عليه إذا أضيفت النية إلى الفعل، إذا اختار فعل الحلق، إذا اختار فعل التطويل حتى يشبه النساء أقول له إيه؟ ها؟ ينفع؟ ولا أقول سنة عشان ينزع شيء مني؟ إطالة الشعر ليست بسنة كما نسمع من الناس، ليست بسنة، حكمها مباحة بالنص، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر، وده حيجرنا لمسألة ثانية ذكرها الأمدي أيضا، المباح يقيد، المباح يقيد، وأخرج لنا قاعدة ذهبية تكتب ماء الذهب، ليس كل مباح يجوز، ليس كل مباح يجوز، المباح أنت مخير بين فعله وتركه، لكن لو قيد بالأعراف والتقاليد لأي أمر كان خلاص. هو استدل به قضية الدف، الدف بالأمس كانت صحابيات كثر تضربنا الدف خلاص، جيت في وقت بقى إلى الآن في بعض بلداننا نحن في الصعيد يستهجنون فعل ضرب الدف للنساء استهجان تام، يعني أولادنا من الصعيد يعرفوا الكلام ده كويس جدا، وتجد النساء الكبيرة في السن تلمز وتهمز للأخوات اللواتي يضربن الدف في العرس. كلام ده حاصل إلى الآن إلى وقتنا نحن عايشين فيه دلوقتي تماما يعني. ليه؟ لأن العرف والعادة قضى بهذا الأمر ونحن مأمرون بالعرف. طالما أن العرف لم يكن فيه نهي شرعي يقول لعم الشيخ إزاي ما هو النبي أباح. حكم الإباحة هو التخيير بين الفعل والترك بخلاف حكم السنة. لو كان الأمر مسنون مش هبص للعرف وهقول إذا تعارض العرف مع السنة فالسنة أولى اتفاقا، لكن إذا تعارض العرف مع المباح يقيد العرف للمباح اتفاقا. فما كان مباحا بالأمس لا يشترط أن يكون مباحا اليوم. خلاص؟ ليه؟ لأن المباح يقيد، وهذه من مباحث المباح الموجودة في كتب المطولات، ارجع لها في كتاب الإحكام. هذه أيضا من المباحث التي لم يتعرض لها الإمام لشرطه الذي ذكر فيه أنه اختصر كتاب من كتب الأصول الطوال، فالمختصرات لا تذكر فيه تفصيلا. ثم جاء بالتقسيم الثاني، وفي هذا التقسيم تقسيم باعتبار آخر. هو قسم في الأول باعتبار أنواع الحكم الشرعي. خلاص؟ طيب، في تقسيم عندي هنا تقسيم ثاني باعتبار ثاني، قال لي باعتبار ما نزل عليه الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بينزل على ايه؟ على فعل المكلف، مش كده؟ فهيقسمها لي باعتبار فعل المكلف الى حسن وقبيح، حكم حسن وحكم قبيح. قال الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح والا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. الحسن والقبيح فيهما من الكلام ما جعلت الإمام الطوف الصرصيري مثلا يكتب كتابه التحسين والتقبيح العقليان في مجلدين كبار من القطع الكبير، طبع في مجلدين كبار، صاحب مختصر روضة الناظر لو مش عارفين الراي، هو مشهور بكتابين اثنين، مختصر روضة الناظر اللي هو اسمه البلبل في أصول الفقه وكتابه الإكسير في علم التفسير، والكتابين عمدة في الباب. وجي شرح بعد كده البلبل ده سماه شرح مختصر الروضة، والثلاث كتب مطبوعين موجودين في الأسواق، يعني ما حدش يقول لي كده مش موجود، لا الثلاثة موجودين. الإكسير حققه أخونا الدكتور عبد القادر حسين الطويل أستاذ البلاغة عندنا جامعة الأزهر، والبلبل موجود مكتبة الإمام الشافعي طبعاه وطبعاه وطبعات كثيرة، ومختصر وشرح المختصر مطبوع في الرسالة وفي غيره في ثلاث مجلدات. هذا الرجل وجد الكلام المنثور متناثر في كتب الأصول حول التحسين والتصبيح حري بأن يجمع في مجلدين كبار، فجمعهم في مجلدين كبار طبع في مكتبة المدينة المنورة، مكتبة الملك عبد العزيز المدينة المنورة. أنا بقول ليه كده؟ عشان أنت بتقولش في الآخر بتلاقي الإمام البيضاوي جمع التحسين والتصبيح والتقبيح في سطرين اثنين وجاب الاعتراض في ثلاث تسطر، يبقى الخمس تسطر دول ساوي المجلدين؟ لا، برضو برجع على الشرط عشان ما حدش يقول لي كتاب ناقص، برجع على الشرط ده مختصر فبذكرك برؤوس المسائل بس. التحسين والتقبيح من حيث الفعل، والفعل يقوم به من؟ أنا وأنت المكلف. فينقسم الحكم الشرعي من حيث الفعل الذي يقوم به المكلفون إلى حكم حسن وحكم قبيح. ويصرف الحسن والقبيح عند أهل السنة والجماعة والأشاعرة، هذا ما اتفق فيه الأشاعرة أهل السنة اتفقوا مع بعض على أن الحسن والقبيح لا يكون إلا بالشرع، وخرجت المعتزلة وقالت أن الحسن والقبح لا يكون إلا بالعقل، فما حسنه العقل صار حسنا وما قبحه العقل صار قبحا. الأشاعرة وأهل السنة قالوا لا، الحسن ما كان بالشرع والقبيح ما كان بالشرع. فالحسن ما يصرف على ما يحمد فاعله كالواجب والمندوب، والقبيح يصرف على ما يذم فاعله كالمكروه والحرام. ودي من المسائل اللي اشتركت فيها الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة. خلاص؟ فجه على أن البيضاوي فذكر أن ما نهي عنه شرعا فقبيح. برأي مين؟ رأي مين يا مشايخ؟ أهل السنة والأشاعر. وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. طيب فين كلام المعتزلة؟ دايما لما هيذكر الرأي الذي يميل إليه فيأتي بالرأي الآخر نسميه من باب الرد. من باب الرد مش احنا قلنا هو بيعرض الشيء وبعد كده بيجيب لك الحاجات اللي تردد دي عليه، حصل رد في كذا وكذا واحتمال يكون كذا فالأصل في كذا خلاص. فقال والمعتزلة قالوا، والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، وما له أن يفعله. وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم أو المدح، فالحسن بتفسيرهم الأخير أخف. المعتزلة لهم تفسيرين، تفسير عند متقدم المعتزلة بالتفصيل لما يفصل في المسألة هتقول متقدم المعتزلة لهم تفسير، ولما صار الحراك والجدال والمناقشات والمناظرات أصبح متأخر المعتزلة على رأي آخر. استمسكوا بأصول مذهبهم ورضوا غيره من الذين ناقشوهم في المسألة من أهل السنة والأشاعرة. فالتعريف الأخير ربما يوهم في ظاهره أنه يوافق الأشاعرة وأهل السنة في القضية، أما التعريف الأول فهو التعريف الصريح ولذلك قدم به الإمام الكلام. فقال ما ليس للقادر عليه، المكلف أنا وإنت لما يكون في فعل أنا غير قادر عليه وأجهله العالم بحاله، أنا أعلم أن هذا الفعل أنا غير قادر عليه، أو أجهل قدرتي في فعله وعدم فعله، الأمرين متساويين. أن يفعله إزاي حيفعله؟ فأي إنسان لا يقدر أن يفعل فعل أو يجهل أن يفعله يقبحه، مش كده؟ لأن لو فعله يستحسن أمر الفعل، فمتى يستقبح الإنسان أمر الفعل عقلا؟ إذا عصي عليه، إذا كان أمر الفعل أقوى منه فيستعصي عليه فيقبح الأمر خلاص. وما له أن يفعله، كيف يفعله ولا يقدر عليه أصلا؟ فيأتي التحسين والتقبيح بمجرد أن العقل ضرب له أن هذا الأمر حسن أو هذا الأمر قبيح. وربما قالوا، وجاء ربما هنا للشك لأن أثر عن المعتزلة الرأي الأول والثاني، وأنا قلت لك أن الرأي الأول يخص متقدم المعتزلة والرأي الثاني متأخرين، وسبب التأخير في هذا القول الجدال والمناظرات التي صارت بين أفراد المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة من جهة أخرى، لا سيما وإنهما مشتركون في مذهب واحد اسمه مذهب الجمهور في أصول الفقه. الواقع على صفة توجب الذم أو المدح، فإن أوجبت الذم كأنه يشير إلى المكروه والحرام، مش العقل بقى، مين حيقول ده مكروه ومين حيقول ده حرام؟ الشرع. طب إذا أوجبت المدح يبقى واجب ومسنون، مين حيقول واجب ومسنون؟ الشرع. وكأن الأمر مرده إلى الشرع، لذلك قال الإمام البيضاوي معلقا عليه فالحسن بتفسيرهم الأخير الأخص. أخص ليه؟ لأن هذا هو الموافق لما مالت عليه أو عنده أهل السنة والأشاعرة أيضا. خلاص أنا حقف إلى هذا التقسيم إن شاء الله، وأبدأ في صفة الحكم إلى علة ومعلول والتقسيم الثالث إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.